بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. لازلنا في المبحث الثاني، أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. أخذنا الحي والقيوم. ومن أسماء الله عز وجل الحميد، وقد دل عليه قول الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد، سورة البقرة. ومن السنة حديث كعب بن عجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. The foundation of faith in the light of the Quran and the Sunnah. We're still in the attributes, the names and the attributes of Allah, and one of the names of Allah, Al-Hamid. Another name is Al-Hamid, the praiseworthy. Allah says, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Translation: and know that Allah is rich, free of need, praiseworthy. Surah Al-Baqarah. Similarly, the hadith of Tashahud, as narrated by Ka'b ibn Ujra, serves as another proof here. According to the narrator, the Prophet, peace be upon him, has taught them to say, in every Tashahud, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, may your blessing be upon Muhammad and the family of Muhammad, and it had been on Ibrahim and the family of Ibrahim. Indeed, you are the praiseworthy, glorious. So, Bukhari.
يقول المؤلفون حفظهم الله: من أسماء الله، ولا زالوا يضربون الأمثلة قال: من أسمائه الحميد، الحميد، وقد دل عليه قول الله عز وجل. الحميد يعني حميد على وزن فعيل بمعنى محمود، مثل قتيل بمعنى مقتول، شهيد بمعنى مشهود، وهكذا. فحميد بمعنى محمود، وهو الذي استحق الحمد سبحانه. So the one of the names of Allah, as the authors are still giving the examples of the names of Allah, is Al-Hamid, which is the praiseworthy. And Hamid in Arabic is like the word Qatil. Qatil means the one who's the one who's killed, and Hamid is the one who is praised. So he is yani praiseworthy because of what he bestows on the creation from his blessings and his sustenance. Wallahu azza wa jalla Hamidun mustahiqqun lilhamdi lima يتفضل به على عباده من الرزق والإنعام والحياة وغير ذلك. وقد دل على ذلك آية البقرة: واعلموا أن الله غني حميد. And يعني what stands as a proof of that is the ayah number 267 of Surah Al-Baqarah: واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني حميد. أنه قال الترجمة أنه لأن الله نعم that Allah is rich نعم is rich and free of need and he is the praiseworthy one. He is rich free of need means that he is the one who bestows the grace upon his creation, so everybody is in need for him, but he is not in need for any. And as he is not in need for any, but he is the one who blesses everyone with the sustenance, then he is the praiseworthy or Hamid. And as in the hadith which is in Bukhari and Muslim in the thirst of Ka'b ibn Ujrah rahimahullah radiya Allah ta'ala anhu, and you know, you remember Ka'b ibn Ujrah, we are just recently in Hajj, and I guess you still remember Ka'b ibn Ujrah, this name. I always like to stop by some stations, some names and of the Sahaba especially. Remember Ka'b ibn Ujrah? هل تتذكرون Ka'b ibn Ujrah? في الحج؟ لا. أيوه؟ أيوه؟ right. Yeah, this ayah was descended for his situation, but what was the situation? No, he was suffering of slices on head. Yani he had a lot of slices. So the Prophet ﷺ, when he saw him, he said, "Amit anka al-adha wafdi." Lices, yeah. He said, "Amit anka al-adha wafdi." Remove this harm of your head and slaughter. And slaughter. Naam. Or sacrifice. Naam. هذا هو كعب بن عجرة. وهنا في الصحيحين أيضا من ما أفادنا رضي الله تعالى عنه كيفية التشهد. And in the two صحيح, what he benefited us again is the way of how to recite the تشهد. And in it he said, he mentioned the word Hamid, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, that is the praiseworthy and glorious. نعم. وهذا يعني وهذا يفيدنا نحن أنه يتعين ويتوجب علينا كثرة حمد الله. And this means to us that it is obligated upon us to be grateful to Allah as much as we can. Now, for that we cannot even breathe if Allah Ta'ala does not allow us to breathe. So as with every breath you take, you need to be grateful to Allah, you need to praise Allah. And if Allah Ta'ala does not permit us to sleep, we cannot sleep. So every time you sleep, you praise Allah Ta'ala and be grateful to Allah Ta'ala. And وأقول يعني هذا يوجب علينا كثرة حمد الله عز وجل. فإن الله عز وجل لو أراد أن لا نقدر على النفس لما قدرنا, فكل نفس نأخذه ينبغي علينا أن نحمد الله عليه. ولو أراد الله أن لا ننام لما استطعنا النوم, فينبغي أننا إذا نمنا حمدنا الله عز وجل, إذا نمنا ثم استيقظنا حمد. وفي كل النعم, المشي, الجلوس, القيام, التخلي, قضاء الحاجة, and all these blessings and graces from Allah Ta'ala that He bestowed on us, we have to praise Him and be grateful to Him سبحانه وتعالى. وأعلى وأبين صور حمد العبد لربي طاعته واستسلامه لأمره. And the most clear form of gratefulness of the slave towards his Lord is to obey him, to obey your Lord, and to submit your case to Allah Ta'ala. Now,
اسم من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم أو الرحمن والرحيم وقد دل عليه ما قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الفاتحة ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. And another name of Allah is Ar-Rahman Ar-Rahim, the entirely merciful and the especially merciful. Allah says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Translation, all praise is due to Allah, Lord of all beings, the entirely merciful, the especially merciful. Surah Al-Fatiha. It is also on record that on the day of Hudaybiyah, when the reconciliation treaty between the Muslims and the Meccans, polytheists, was being worked out, the Prophet, peace be upon him, ordered his scribe to write, Bismillahir Rahmanir Rahim, meaning, in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
ومن هذه الأسماء الرحمن والرحيم الرحمن والرحيم والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة من الله عز وجل صفة الرحمة لله عز وجل فالرحمن هو اسم مشتمل على الرحمة العامة التي يرحم الله عز وجل بها المؤمن والكافر المستحق للرحمة وغير المستحق لها فهذه رحمة عامة. So these two names, الرحمن الرحيم, are two names of Allah which indicate the attribute of mercy of Allah Ta'ala. But الرحمن is, as it is said, entirely merciful, meaning that it indicates the general mercy that Allah Ta'ala bestows on all of the creation, the believers and the non-believers, the obedient and the non-obedient. وأما الرحيم فهو اسم دال على الرحمة الخاصة التي يرحم بها المؤمنين while the Ar-Rahim, which is the especially merciful, is a name that indicates the mercy that Allah Ta'ala bestows especially on the believers. كما قال الله عز وجل وبالمؤمنين رؤوف الرحيم وبالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما خاصة قال وكان بالمؤمنين هذا الله تعالى said and he Allah is merciful with the believers so he now Allah تعالى mentioned the mercy of his related to the believers إذن فالله عز وجل له رحمة عامة وهذه تشمل المؤمن وغير المؤمن وله رحمة خاصة فالرحمة العامة هي الإطعام ويعني السقيا والصحة والغنى وما إلى ذلك. So Allah تعالى يعني general mercy and special mercy. The general mercy covers the believers and others. And this is يعني feeding them and يعني giving them children, wealth, health, etc. And these are for all believers and non-believers. بينما الرحيم تدل اسم يدل على الرحمة الخاصة التي ليست إلا للمؤمنين وهي الهداية والدلالة والنصر So while the Rahim is the name that indicates the mercy of Allah, which is only given to the believers, which means the guidance, support, and victory, etc. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِمَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. And what proves that is what Allah Ta'ala said in Surah Al-Fatiha, الحمد لله رب العالمين, and praise be to Allah, the Lord of the universes, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, the entirely merciful, the especially merciful. وهذا الوصف ذكر في القرآن مرتين. هذا الوصف باجتماع الاسمين ذكر في القرآن مرتين, في سورة الفاتحة وفي سورة النمل, وأنه من سليمان, وأنه بسم الله الرحمن الرحيم, فذكر. وهي آية أيضا تقرأ تفتتح بها السور إلا سورة براءة. And these two names are mentioned all together in this ayah of Surah Al-Fatiha, as well as in the ayah of Surah Al-Naml. And the opening wording, or the opening statement of every surah except Surah Bara'ah, which begins without Basmala. نعم. ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه. كاتبه كان يوم الحديبية علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. And from the Sunnah is what the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded his writer, who was علي بن أبي طالب. Was علي بن أبي طالب at that time. عند كتابة الصلح, when he commanded him to write down the conciliation بينه وبين المشركين, مشركي مكة, لأنهم جاءوا إلى الحديبية من أجل أن يعتمروا ومنعوا. هذا لا تدخل هذا العام, فكي تدخل من عام قابل. نعم. فهناك أمر كاتبه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم, فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. So they came to perform Umrah, and when they were in a place called Al-Hudaybiyah, Quraysh stopped them from entering Mecca, and they told them to come back next year. And they had this conciliation letter signed signed between them both. At that time, the one who wrote this conciliation was Ali ibn Abi Talib. He sallallahu alayhi wa sallam commanded him to write beginning with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And at that time, the representative of Quraysh said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, يعني قال مندوب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لو قال ما ندري من الرحمن. قال ما ندري من الرحمن. He said, we don't know what is الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوها يا علي. قال والله ما كنت لأكتب يعني لأمحو شيئا, كتبته وحق أو كلام نحو هذا. He the Prophet صلى الله عليه وسلم told Ali to erase it, but Ali said, oh Messenger of Allah, I will not erase something I wrote of the truth, and I believe that this is the truth. وهذا ليس يعني معارضة من علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصيان. And this is not يعني an objection from Ali رضي الله عنه, or disobedience to the Prophet صلى الله عليه وسلم, or disobedience to the Prophet صلى الله عليه وسلم. لكنه كبر في نفسه أن يمحو اسم الله عز وجل من أجل هؤلاء الكفرة. But he found it يعني something يعني huge to erase a name of Allah after he wrote it just for يعني these people's pleasure. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني موضعه, ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المصلحة. And he صلى الله عليه وسلم said to Ali, show me where it is, because لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. And he صلى الله عليه وسلم was illiterate, he did not used to read or write. So he said to Ali, show me where it is, and he erased it. He صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه كتب في ذلك العقد بسم الله الرحمن الرحيم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على أنهما اسمان لله عز وجل. نعم.
واسم ثاني. نعم. الحليم.
نعم.
أسمائه هنا.
ها؟ نعم أحسن أحسن. وأيضا ذكر في سورة الحشر. سورة الحشر. أنا قال نجد أرسل سورة الحشر صحيح. ذكر.
واسم ثاني الحليم، ودليله من القرآن قوله تعالى إنه كان حليما غفورا سورة فاطر. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. الحديث رواه البخاري ومسلم. Another name of the names of Allah is Al-Halim, the most forbearing. Allah says, bearing. Allah says, إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Surah Fatir. Translation. Indeed, He, Allah, is most forbearing, most forgiving. As for proof from the Sunnah, Ibn Abbas radiallahu anhuma reported that Allah's Messenger used to say each time he was distressed, لا إله إلا الله العظيم الحليم. There's no deity worthy of worship except Allah, the most great, most forbearing. Bukhari and Muslim.
نعم. قال ومن أسمائه الحليم، والحليم معناه الذي لا يتعجل بالعقوبة، لا يعاجل المذنب بالعقوبة. And from these names is the ماذا قلت؟ barren
forbearing.
كيف F O R نعم is the forbearing and it means that the one that he is the one who does not proceed with punishment right away once the slaves are sinners are found sinning, but he Allah Ta'ala show patience to his creation in order that they repent, and that's why also from his name As-Sabur, As-Sabur, which is the patience. So Allah Ta'ala shows patience in the times of disobedience from his slaves. نعم. قال ودليل من القرآن قوله تعالى إنه كان حليما غفورا كما في آية فاطر، لكنها ليست الآية الوحيدة، بل ذكر هذا الاسم في مواضع عدة في كتابه. And the proof from the Quran is Ayah 41 of Surah Fatir. Verily, he was the forbearing and merciful. ومن السنة or forgiving, sorry, forgiver and all forgiver. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب. الكرب يعني عند نزول الشدائد، عند نزول الشدائد. وهذا الدعاء ينبغي الإنسان يتعلمه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، فيزول به ما في الصدر وما في النفس من كرب وضيق. And الرسول صلى الله عليه وسلم used to say that whenever he used to have some difficulties, يعني he finds difficulties or sadness or like that, he used to say لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. And it means that there's no one worthy of worship but he, the most great or grand and the most forbearing. وهذا كله يدلل على أن أسماء الله ثابتة بالقرآن والسنة، وأنه يعني all this just to prove that the names of Allah are found and proved by the Quran and the Sunnah. وأنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نسمي الله عز وجل باسم لا نجده في القرآن ولا في السنة. and that it is not allowed for us, it is forbidden for us to name Allah, to give a name to Allah, if it is not found in the Quran and in the Sunnah. وهذا أمر من معتقد أهل السنة والجماعة لا يجوز بحال من الأحوال أن يعني يجهله المسلم. نعم. لعل الصفات يكون كالعلم اللي كان قال. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا من
بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. لازلنا في باب الغسل وحكم الجنب. حديد عندي 131. In some of the books is 131. وعن أم سلمة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقده لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حتيات رواه مسلم. حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. قال وعن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية واسم أبي أمية حذيفة أو سهيل ابن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فهي مخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه سنة 34 من الهجرة. عاشت بعد ذلك إلى سنة 60 أو 61 وقيل أنها ماتت قبل ذلك. أخرج لها الجماعة ولها في كتب الحديث 378 حديثا 378 حديثا. اتفق الشيخان على 13 منها وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة. He said on the 30th of Umm Salama رضي الله عنها. Her name is Hind, daughter of Abi Umayya. And the name of Abu Umayya is Hudayba. It was said Hudayba and others said Suhayl, either Hudayba or Suhayl, the son of Al-Mughira, the son of Abdullah, the son of Umar, the son of Makhzum. So she is Makhzumiya, meaning from the tribe of Makhzum. The Prophet ﷺ married her after the death of Abu Salama, radiallahu ta'ala anhu, and that was in year 4 or 3 of the Hijra calendar. And she lived after him, after that, up until year 60 or 61, and it was said that she passed away some years before that, and Allah knows best. Her hadith was reported by all the scholars of hadith. Her hadith was reported by all the scholars of hadith, and she has 378 hadith scattered all around the books of hadith. Bukhari and Muslim agreed upon 13 of them, while Bukhari reported independently 3 of them, and Muslim reported 3 as well. She said, قالت قلت يا رسول الله. She said, I said to Rasulullah sallam, O Messenger of Allah, إني امرأة أشد شعر رأسي. أشد شعر رأسي. She said, O Messenger of Allah, I'm a woman who makes her hair on braids. Braid. Zafair. Zafira. Okay. My son of Zafira, I said braid? Flat?
Yeah,
flat. Right. She said that I comb my hair on flatten my hair. Naam? Afa anqudhu, should I lose it? Or open it in order to take a shower? لأن الشعر إذا كان مظفرا ومشدودا فالمتوقع أن الماء لا يصل إلى الفروة. Because when it is flattened, it is expected that water cannot reach the scalp. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الجنابة, يعني هذا من غسل الجنابة. وفي رواية والحيضة, يعني she said, when I want to take shower for جنابة or take shower from حيض, from the menstruation. وهذا يدل على أنها كانت تفهم أنه لغير هذين الغسلين لم تكن تنقض شعرها. And this proves that she understood that in other types of showering, she understood that she does not need to open it up. نعم. ولكن الذي أشكل عليها في الجنابة والحيض. But what was a matter of doubt for her is in the غسل of جنابة and the غسل of حيض. What should she do? فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, يعني لا تنقضي. He صلى الله عليه وسلم said to her, no, meaning don't open it. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. تحثي الحثو هو أن يأخذ الإنسان الماء بمجمع الكفين ويلقيه على الرأس. يعني to join your two hands and fill in between them, يعني the two palms, fill them with water and pour it over your head. That is called hatu. So three times would be enough for water to come into the to the scalp. وهذا يعني أن ما قام اليوم من وسائل استعمال الماء يغني أيضا, وإن كان الأولى والأفضل أن تطبق السنة, لكنه يغني لو أن المرأة دخلت تحت المروش وهو يصب فوق رأسها الماء, فإنها يقينا سيدخل يتخلل الماء إلى الفروة. إن كان يتخلل بثلاث حثيات فمن باب أولى يتخلل إذا انهمر الماء عليه. And what, يعني for what people found today of the modern ways of showering by the shower, يعني this should be more sufficient and more than enough to make the water reach the scalp of the head. Because if we if we believe that taking three hands full water and pour it over the head would be enough to make water reach the scalp, then showering the head by the shower is more enough. But it is better to do as the sunnah. First, take three times of handful water and pour over the head, and then get under the shower. نعم. ولكن على كل حال لا يلزم المرأة أن تحل شعرها. طيب, لو كان للرجل شعر يعني طويل وضفره وشده هل ينقض؟ نقول الجواب لا، لأن الحكم واحد عام، لأن هذا الشعر ليس خاص بالنساء، والشد لم يكن خاصا بالنساء، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضفر شعره. So if a man is يعني having his hair يعني flatten هكذا yeah flatten should he open it up if he wants to take shower for janaba? Which is the answer? The answer is no, because this type of يعني treating the hair was found during the time of Rasulullah صلى الله عليه وسلم from both man and woman. And he صلى الله عليه وسلم did not differentiate in ruling, so it means that anybody having his hair flattened, he does not need to, he or she does not need to open it for يعني showering for janabah for both man and woman, and even for hayd for woman. نعم والله أعلم. نعم.
Prophet used to flatten his hair or used to tighten his hair.
لا بلات كان يجعله ضفيرتين ضفائر. نعم قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. He said and on the authority of عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد تقدمت لنا ترجمة عائشة مرارا وتكرارا. And we already gave the biography of Aisha many times. قلنا أنها تزوجها النبي عقد عليها وهي ابنة سبع. We said that he صلى الله عليه وسلم married her when she was 7 years old. ودخل بها وهي ابنة تسع لما حاضت. والمرأة إذا والأنثى إذا حاضت أصبحت يعني جاهزة للحمل والولادة. وليس في هذا مطعن كما يذهب إليه الكفرة والمبطلون، فإنما هذه هي شريعة الله عز وجل في بني آدم وبنات آدم. وإلى يوم هذا في كثير من الأقطار لا تزال البنات تتزوج بعد يعني حصول الحيض مباشرة من أول حيضة، تتزوج ويحصل لها الحمل والخلفة، ولا يؤثر ذلك في شيء، بل إنها تكون أقوى ما تكون وأعقل ما تكون، ليس كما يذهب إليه الكفرة بأن هذا اعتداء وأن لا ينبغي أن تتزوج قبل 18. فإن هذا كله باطل، وقد وجد عند الغرب كثيرا من البنات يحملن سباحا وهن دون 18 بكثير. ويعني هذا أمر يعني مستغرب من هؤلاء الناس. عائشة رضي الله عنها married the Prophet صلى الله عليه وسلم when she was 9 years old, and this يعني is not يعني something to be يعني criticized for. As many of the kuffar said today that يعني it's an oppression and the woman should only marry when she is 18 years old. And this is wondering, because we see and find in the land of the kuffar girls pregnant and even give birth of children when they were only younger than 18, and some of them maybe 11 or 10. Now and they were not harmed, but subhanallah, the kuffar wants the girl to taste the zina first before she gets married. And that's why yani it is rarely if you find, very seldomly if you find a girl still virgin in the West, I mean in the kuffar land. And if you find, there must be something special yani for it to protect it. Otherwise, and even they themselves find it strange that the girl and her 16 and 17, she doesn't have a boyfriend. They blame her for that. They say she must have some yani, psychological problem, mental problem. That's why she's not having a boyfriend, subhanAllah. But if she says that she wants to marry this boyfriend, they all yani, yell at her face and refuse that and object it. They say, no, you're still young, you're still younger than 18. You're not allowed, subhanAllah. Who said that the desire of sex only comes on 18? Who said that? And both male and female, once they reach the age of maturity, they find this type of desire. So how come they control it and hold it until they reach 18? Something surprised, subhanAllah. Anyway, Aisha radiallahu anha, مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. The Prophet صلى الله عليه وسلم passed away when Aisha was only 18 years old. وماتت هي رضي الله عنها في عام 57 وقيل قبلها. She passed away in year 57 and it was said a year or two before that. وكانت قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة فهي من المكثرين من رواية الحديث. She reported a lot of hadith from Rasulullah صلى الله عليه وسلم and she is one of those who reported يعني most of the hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. روت 2,210 أحاديث. She reported 2,000 روت 2,210 أحاديث. She reported 2,210 أحاديث. اتفق الشيخان على 174 حديثا منها. وانفرد البخاري بأن both بخاري ومسلم agreed upon 174 حديث of them. And بخاري وروى البخاري منفردا 54 حديثا ومسلم انفرد ب 68 حديثا منها. بخاري reported independently 54 حديث while مسلم reported independently 68 أحاديث. قالت عائشة رضي الله عنها she said قال رسول الله صلى الله عليه وسلم the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. I don't I don't allow the woman who is in menses nor a man or woman who are in janaba, meaning after having the sexual desire or sexual intercourse and before taking shower, this time called time of janaba. He said, I don't allow a person who's in these two situations to stay in the masjid. العلماء اختلفوا من يثبتون هذا الحديث من يأخذون يعني هذا الحديث اختلفوا هل الممنوع المرور أم المكث الممنوع المكث فقط أم حتى المرور. طائفة كبيرة منهم قالوا الممنوع هو المكث. يعني those علماء who say that this hadith is authentic, they have different opinions on what is forbidden for the person who is in janaba or the woman who is in menses to just stay in the masjid or even passing through the masjid. Majority of them said only to stay for a while in the masjid. نعم. ولكن الحقيقة أن الحديث لا يصح وهو ضعيف وقد أعله البخاري كما في كتاب التاريخ أعل هذا الحديث. But this hadith is not authentic. This hadith is not authentic and Imam Bukhari mentioned the reason for unauthenticating this hadith of the narrator that who Bukhari and others considered not a person of a hadith to be authenticated when he is found in the chain of narration of it. So this hadith is not authentic. لكن في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. While in صحيح مسلم we find that the Prophet صلى الله عليه وسلم said to Aisha, verily your حيضة, your حيض, يعني your menses is not in your hand. لما أمر أن تناوله الخمرة وهي السجادة. When he asked her to pass in the praying rod, she said, I'm in menses. He said, your menses is not in your hand. هذا يدل على أن يعني إذا مست المرأة الحائض شيء مما يستعمل العبادة لا ينجسه ولا يضر ولا تمنع منه، وكذلك إذا دخلت المسجد، كذلك إذا دخلت المسجد، وكذلك يعني إذا قرأ القرآن. فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرة وهي حائض، وهي حائض. ألايكوايز وين يعني the Quran is recited by her husband when her head is on her thigh, because Aisha رضي الله عنها said in the Sunnah Hadith that the Prophet ﷺ used to recite the Quran while his head was positioned on her thigh and she was immersed. So this, يعني all these support that it is not forbidden for the woman to stay in the masjid if she is minted. لكن الممنوع على المرأة وكذلك الحائض هو الصلاة. الصلاة ممنوعة على الحائض والجنب والجنب رجلا كان أو امرأة. What is forbidden for the woman in menses and the one who is in janaba with a man or woman is the prayer. هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز لهم. قال وعنهما أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وفي رواية زاد بن حبان وتلتقي أيدينا، تلتقي يعني تمس بعضها بعضا، وتختلف يعني يأخذ هو ويغمس يده بالماء، وتأخذ هي وتغمس يده بالماء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء الآن ينجس لأنك جنب أو كذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث صحيح أن الماء لا ينجس، أن الماء لا ينجس شيء، رواية أخرى. نعم. So in this hadith of عائشة رضي الله عنها، the other hadith of عائشة which is agreed upon, she said that I used to take يعني shower me and the Prophet صلى الله عليه وسلم all together using one bucket of water. Our hands may touch each other inside that water, or may my hand is inserted in the water to take water, and then his hand is inserted in that same water, and he ﷺ did not say you have dirtied or made the water impure. As in the other hadith also, the Prophet ﷺ said that the water never be impure except if something yani impure has fallen in it, naam, like urine or something like that. And he ﷺ said the water is never impure except meaning something impure with it when it falls into it. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة أيضا ترجم له مرارا وتكرارا، وهو الدوسي صحابي جليل اختلفوا باسمه واسم أبي على أقوال، اتفقوا على أنه دوسي. أبو هريرة is the great companion that we have mentioned his biography for many times, and they agreed that he is Dawsi. Dawsi, Dawsi يعني من قبيلة دوس في بلاد زهران في جنوب المملكة. And Dawsi means he is from the tribe of Daws, which is located in the south of the kingdom, which is called Zahran today. نعم. But the scholars of biographies of the Sahaba, they had different opinions in regard to his name and his father's name. اختار الأكثرون ومنه ابن حجر عبد الرحمن بن صخر. The majority of these scholars, and from them is Ibn Hajar al-Asqalani, they chosen that the authentic name for him and his father is عبد الرحمن, the son of صخر. بينما اختار آخرون عمرو بن عامر، while others said he was called عمر the son of عامر. وقال غيرهم كما نقل الترمذي عن البخاري أنه قال، ورجحه الترمذي أيضا، أن عبد الله بن عمر الدوسي. And some said like ترمذي reported from Bukhari, and he ترمذي supported that he أبو هريرة's name is عبد الله the son of عمر. ولكن هذه الاختلافات كلها لا تضر، لأن عينه معلومة، عين الصحابي معروف ولا تضر يعني جهالة اسمي ما دام معروفا. نعم, all these different opinions does not يعني make any awakenings to the Sahabi because he is well known, so we don't يعني حصل about his name and his father's name. كان أحفظ الصحابة, he was the most يعني the strongest memorizer among the صحابة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5,374 حديثا. He reported from صلى الله عليه وسلم 5,374 حديث. اتفق الشيخاني على 325 منها. بخاري ومسلم أجريد أبو 325 أحاديث of this أحاديث. وانفرد البخاري ب 79 ومسلم ب 93. بخاري reported independently 79 أحاديث, while Muslim reported independently 93 أحاديث. ونعم قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن تحت كل شعرة شعرة جنابة, يعني إذا أجنب الإنسان فإن تحت كل شعرة جنابة. يعني he said really beneath every piece of hair there is janaba, meaning when the person يعني discharges the semen, then the janaba even comes after or behind every piece of hair. قال فاغسلوا الشعر, so wash the hair very well. وأنقوا البشرة, وأنقوا البشرة, البشرة يعني الجلد, الجلد, and clean the skin or the scalp. لكن الحديث ضعفوه ولا يصح, الحديث ضعفوه, ضعفه رواته, رواه أبو داود والترمذي وضعفاه, وهو ضعيف كما قال, وهو ضعيف كما قال. But both أبو داود والترمذي who reported this hadith, they both judge it as ضعيف, as weak, and it is as they said, it is ضعيف. So we don't take any ruling from it. والضعيف لا نأخذ منه أحكاما, إنما يعني قرأناه لأن الإمام الحجر أورده في هذا المقام, وإلا فالحديث ضعيف. قال ولأحمد يعني في المسند, عن أحمد reported in his مسند عن عائشة رضي الله عنها نحوه, وفيه راو مجهول, وهذا يكفي على يكفي لرده, يكفي لرده. هي أحمد رحمه الله تعالى reported this on the 30th of عائشة, but in the chain of narration there is a narrator who is unknown, unknown narrator. So if he is unknown, it is enough, it is sufficient for the scholars of hadith to reject this hadith. Now, from the conditions of hadith, authentic hadith is that it is, يعني all the narrators of it are known and trustworthy from the beginning to the end of the chain of narration. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا عند أحمد,
وهو من رواية الحارث بن وجيه, قال أبو داود حديثه منكر وهو ضعيف.
الحارث بن وجيه,
نعم. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت, وعلى هذا فلا يعارض حديث أم سلمة بتقدم.
لا يعارض حديث أم سلمة,
لا يعارض. So meaning is this the ضعيف here is ضعيف because of the narrator,
أي because of the narrator.
Meaning of it is the fact that it's complying with
it's not correct because it's complying. It says hadith Umm Salama hadith Umm Salama says it is
put the truthful hand of
your head, even if it's ولكن هذا الحديث أن تحت كل شعرة جنابة يعني يعارض الحديث الأول. Suppose the first hadith, because the first hadith says it is enough to just pour water over the head, even if it is flooded. But this hadith of Abu Hurairah says, no. Beneath every piece of hair, there's janabah, so you have to make sure that the water reaches there. So this means, if this hadith is authentic, then we'll have to work out and how to combine between them or figure out how to. But the hadith is weak. So as long as the hadith is weak, we don't take it.
That means the footnote here is wrong.
لا لا ولا وعلى هذا صحيح وعلى هذا لأن الحديث ضعيف فلا يعارض لا يوجد معارض لأنه مردود هو لفظه معارض لأن ذاك يقول يكفي وهذا يقول لا يكفي هذا معارض لكن هذا الحديث لم يصح فأراحنا عن المعارضة نعم من رواية الحارث ابن فهو مجهول ها هكذا قال
أحمد يقول مجهول
لا ليس أحمد من قال هذا المحقق تعالى
وهو في من رواية الحارث بن مجيح قال أبو داود
أبو داود
حديثه منكر وهو ضعيف وقال الشافعي هذا الحديث لا ليس بثابت
أيوه
But then in the
لا وين ما قلت له هذا هو من رواية هذا المحقق هذا هو من رواية طيب قال أبو داود
أبو داود
ماذا أنه منكر
حديثه منكر وهو ضعيف الشافعي هذا الحديث قال هذا الحديث ليس بثابت
قال الشافعي
هذا الحديث ليس بثابت
ليس مثال
الكاتب يطبع على هذا فلا يعاني
ولا يعاني صحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ألا أي أصول الإيمان لا الثاني بلوغ المرام لكن أصول الإيمان ممكن نفضل لك أو تعطيه صورها ما أظن عنده زائد وضعه ذلك اليوم هنا
كله
أظن وضعه كله
بعض الأخوان عنده ما
أي لكن ما
لما
بس انتقلوا العربي والإنجليزي ولا تهجي العربي فقط Is there any question from the PAL talk? Or was it? If there is any question, you raise your hand, please. Naam, go ahead. Says here, Salam Izakallah Khair. Do you have the references for the story about the Treaty of Hudaybiyah? هذا في صحيح البخاري مسلم all the books of Hadith. One day weekly classes. Oh, when do the weekly classes start? Inshallah. Inshallah Taala. From tomorrow, Saturday, inshallah. There was a plan for me to travel to Mali, but until now, it seems that we may postpone it to some time later. So, inshallah, from tomorrow, I don't know if you heard me before or not, but I'll repeat it. The reference of Hudaybiyah is in Bukhari, Muslim, and many other books of Hadith. And in regards to the classes, inshallah ta'ala, will start from tomorrow, Asr time, inshallah, 5 o'clock. Inshallah, we're going to begin the first class, and the schedule is going to be given to the admins, and they are going to spread it, inshallah ta'ala, today evening, inshallah. We just postponed it because I was about to travel, but there was no reservation. So we'll cancel the travel for now, and inshallah continue and restart the classes. Bismillah. Yahya 18, go ahead. Yahya, go ahead, send your question. Here it says, Assalamu alaikum, alaikum salam. My husband keeps asking me about the hadith of bay'ah, that the one who dies without it dies the death of jahiliyyah. What do I respond? I don't know what he asked you about. Yani he asked you because you don't think that you have bay'ah on your neck, or he doesn't. I don't know what you mean by that. And which country you are in? I don't know the hadith. You're in Canada. If you are in Canada, the bay'ah you have is to all the Muslim rulers. Whenever you are in a Muslim country, and if you are in a non-Muslim country, your bay'ah is to the scholars who are known with knowledge and spend their lives in knowledge, seeking and teaching, like the highest committee of fatwa here in the Kingdom of Saudi Arabia and some other scholars in the world. Naam. That's how you deal with the situation when you are living in a non-Muslim land. But so he wants to know why the scholars do not take bay'ah. The scholars of Al-Sunnah. No, there is bay'ah. The scholars already gave bay'ah to, for example, when King Fahd passed away, rahimahullah, and King Abdullah took over, the ulama gave bay'ah to the ruler. The ulama gave bay'ah to the ruler. And likewise, it happens in every, not for us, take bay'ah from the scholars. La. They don't take, it's not like that. When Abu Bakr as-Siddiq was given the bay'ah, he wasn't given the bay'ah by every Muslim in the world, but it was by the selective great grand sahaba who were under the shade of Bani Sa'id in Medina, and it was obligatory upon every Muslim to accept it. It's not that every Muslim go and give bay'ah, la. But if you accept these ulama to be the ulama, then you have to accept their bay'ah to the ruler without going back to you, or without you giving bay'ah to the scholars. Na'am, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.